أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يذكر على كلام السيد العلامة رحمة الله عليه في تفسير نفس الأمر هو أن يقال أن ما عبر عنه السيد العلامة بالظرف الأعام لا يحتاج إلى توسع واضطرار، بل أن العقل النظري يستكشف هذا الظرف، لا أنه يحتاج إلى اعتبار لهذا الظرف، بل أن الظرف متقرر ودور العقل دور استكشافه، لا أن الذهن يعتبر الظرف الأعم. غايته أن السيد العلامة اعتمد في المطلب على مقدمة محل إشكال، فاضطر إلى أن يفسر نفس الأمر بالتوسع الاضطراري، وأن العقل يعتبر الوجود لما ليس بموجود توسعا اضطراريا، وذلك لأن السيد العلامة في مدخله في البحث أفاد أن القضايا الصادقة والحقة تحتاج إلى ثبوت، ثم قال: لا ثبوت إلا للوجود بناء على أصالة الوجود، فكل ما ليس وجود فإنه يكون اعتباري أو عدم، فلا بد من اعتبار الوجود إليه. فلهذا ذكر أن الذهن يعتبر ثبوتا للماهيات وللمعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية، وهذا ثبوت عرضي، ونسبة الوجود والثبوت لها نسبة بالعراض، لأن الموجود أولا وبالذات هو الوجود، هو الواقعي، هو الأصيل. فإذا هو قال القضايا الصوادق تحتاج إلى ثبوت، واحد، الثبوت حد الأوساط، الثبوت ليس إلا للوجود، إذن القضايا الصوادق ليس إلا للوجود، ولكن الثبوت وهو الحد الأوسط في القضيتين مشترك لفظي، فنحن نسلم أن القضايا الحق والصادقة تحتاج إلى ثبوت، ولكن الثبوت التي تحتاجه ليس هو الثبوت الواقعي للوجود الأصيل بناء على أصالته، فإنما تحتاجه القضايا في مطابقتها من ثبوت يختلف عما ثبت في أصالة الوجود من ثبوت واضح ووجود، إذ الذي نريده في القضايا هو ثبوت من سنخ الأمر الثابت، لا ثبوت بمعنى الوجود. احنا ما نبحث عن ثبوت بمعنى وجود، نبحث عن ثبوت مسانخ للأمر الثابت. فإن كان الأمر الثابت هو العدم فثبوته من سنخه، أي رفع الوجود لا ثبوت الوجود. فنحن لا نتطلب في القضايا العدمية من مطابق وهو الثبوت بمعنى الوجود، واضح، بل ما نطلبه من القضايا العدمية ثبوت من سنخ هذا الأمر الثابت وهو رفع الوجود. فعندما نقول العدم ممتنع نحن نريد مطابق مرجعه إلى أنه ما هو رفع الوجود هو باطل هو ممتنع. إذن محكي قضايا العدم منفية النافي وهو رفع الوجود، فهذا الرفع للوجود يثبت له الامتناع. وكذلك في الماهيات فهي ليست لها الموجودية الخارجية، لا خارج النفس ولا في النفس، أي ليست هي موجود لا ذهني ولا خارجي، بل أن ما يناسبها الاعتبار وعاء عالم الاعتبار. فثبوتها التي هي من سنخه هي الاعتبار، غايته أنه هذا الاعتبار للماهيات، نعم إنما هو ثابت للماهية لا بفرض فارض وجعل جاعل اعتباطا، لأن الماهيات متحدة مع الوجود في الخارج وهي ظهورات الوجود للذهن. إذن لا حاجة لفرض الثبوت الأعم. وكذلك في المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية فلها نحو من الثبوت ولو في الذهن، فإن المفاهيم لها تقرر في وعاء الناس في الذهن، وهذا المقدار هو الكافي. إذن دور العقل ما هو؟ دور الاستكشاف لظرف الثبوت لا ظرف الاعتبار والجعل والفرض. ولا نحتاج أن نوسع ظرف الثبوت، هذا بصياغة، وبصياغة أعمق قد تستفاد من كلمات الشيخ الفياضي، تلك أيضا تستفاد من كلمات الشيخ الفياضي، من كلمات الشيخ الرمضاني. هذا الآن صياغة نعمقها، قد تستفاد من كلمات الشيخ الفياضي، وهو أن يقال أننا إذا جئنا إلى الماهية فإن الماهيات عبارة عن أمور بل واقعية لواقعية النفس، فإن الماهيات معقولات أولية، والمعقولات الأولية أين صقعها؟ صقعها في النفس، فلها خارجية بخارجية النفس. وهذه المعقولات الأولية لها أحكام، نظير ما ذكرنا وعمقنا مطلب القضايا الذهنية، تذكرون بحث القضايا الذهنية، عمقنا ما معنى المطابق في القضايا الذهنية عند شرح كلام المشهور. فإن المفاهيم التي توجد في صقع النفس موجودات خارجية بخارجية النفس، فلها تقرر ووجود، وإذا تقررت لها أحكام وأوصاف وعوارض، ودور الذهن هو دور الكشف عن هذه الموجودات لا الاعتبار والفرض، فهي ماهيات متقررة في النفس، فلا معنى لاعتبارها اعتبار الثبوت لها وهي ثابتة في النفس. الماهيات لها تقرر في النفس، فلا معنى لاعتبارها وفرضها. وبتعبير آخر، هي حيثيات واقعية، وكونها حيثية واقعية موجود في النفس لا باعتبار معتبر ولا فرض فارضين، إذن لا معنى لفرض الاعتبار والثبوت للماهيات. وكذا المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية، معقولات كلية ظرفها النفس وهي قائمة بالنفس، والقائم بالنفس له خارجية بخارجية النفس، فلا معنى للفرض والاعتبار. أنت تعتبر ماذا؟ إذن دور العقل دور شنو؟ كاشفية، العقل النظري يكشف عن هذه المعقولات وأحكامها، لا أنه يفرض لها ثبوت وتقرر. فظرف الثبوت الأعم ليس ظرف اضطراري اضطر العقل إلى اعتباره، بل هو أمر متقرر، ودور العقل دور الكاشف. فإن هذه الصور موجودة في الذهن ولها أحكامها، فما هي فائدة الاعتبار؟ ما نحتاج الاعتبار وفرض. إذا النفس هذه إذا النفس الأمر، إذا تبين أن نفس الأمر للأشياء مناسب لذوات الأشياء، فكل شيء بحسبه. فنفس الأمر للمعد العدم والبطلان الحظ، بطلان المحض مناسب لذات هذا العدم، فلا نترقب أن يهو كله في يكون شنو للوجود حتى في القضايا العدمية. وقلنا ثانيا أنه هذه الماهية والمعقولات الفلسفية صور موجودة في النفس قائمة بالنفس، وهي حيثيات واقعية باعترافكم وشرحكم للمطالب السابقة. فإذا الاعتبار والثبوت لا معنى له، فنحن نسلم بظرف الثبوت ده، ولكن هذا ظرف الثبوت ليس هو اعتبار، بل هو وجود موجود ودور العقل الكشف عنه. هذا هو الاعتراض الثاني بالصياغتين. أنا ما أجبت اعتراض ثالث، عمقت الصياغتين خليتهم في اعتراض واحد، ولكن هذا الاعتراض غير صحيح بحسب التأمل في كلمات السيد العلامة. فإن السيد العلامة في انطلاقته للباح قال لا بد أن نربط المطلب بأصالة الوجود، وذلك لأن ما عدا الوجود اعتباري أو عدم، وكلاهما لا واقعية له، فلا معنى لكون الواقع أمرا معدوما، لا معنى لكون المطابق للقضايا أمرا معدوما، إذ المطابقة تقتضي وجود شيئين، مطابق بالكاس وهي النسبة الحكمية القضية الذهنية في الذهن، وبين المطابق، المطابق إذا كان عدم لا معنى لأن يقال ملاك الصدق المطابقة للعدم، هذا من البديهيات الواضحة، العدم لا شيء له حتى يكون ملاكا للمطابقة، إذن لابد أن يكون ملاك المطابقة يرجع إلى وين؟ إلى الأمر الواقعي الأصيل. وحينئذ لا معنى لأن يقال ثبوت كل شيء بحسبه. شنو قصد بحسبه؟ يرجع للوجود، هو وجود أو مو وجود؟ إذا لم يكن هناك وجود ولا يرجع إلى الوجود فهو عدم، بطلان محض، لا شيئية له، ولا معنى أن يكون الملاك في صدق القضايا المطابقة للاشيئية المطابقة للعدم. فمن هنا قال الطار قال لزما لابد أن تفترض مطابق، لابد أن يكون مطابق له ثبوت، له وجود، له واقعية. فنرى أن النسبة الكلامية، النسبة الحكمية هل تتطابق مع عالم المطابق أو لا، حتى يقال صادقة أو كاذبة. كاذبة ما يحتاج حتى يقال صادقة، كاذبة ما لنا علاقة به، حتى يقال صادقة. فلا نفهم شيء يسمى كل شيء بحسبه، يعني ما نرجع إلى الوجود إلا له عدم المحض، عدم المحض لا معنى أن يكون ملاكا. وأما التعميق الذي أشرنا إليه فهناك فرق بين مطلبين، وقد نبهنا على المطلب أثناء شرحنا لكلام السيد العلامة. السيد العلامة يقول الماهيات والمعقولات هي تعبر عن حيثيات واقعية في متن الواقع، ولكن لا بد أن نعتبر لها الوجود. ليش؟ لأن هناك فرق بين نفس الماهية وبين كوننا الماهية موجودة، إذ تارة نلحظ الماهية بالحيثية الطريقية لا يرى فيها إلا عين منشأ الانتزاع، وتارة يرى أن الماهية لها حيثية موضوعية، موضوع في القضايا الموجبة. ونحن عندما قلنا نحن نعتبر الماهية الوجود، نحن لا نعتبر الماهية ماهية، نحن لا نعتبر أن ماهية الإنسان الحيوانية الناطقي، هذا مو بيدنا. نعتبر الوجود يا ماهية له الوجود، ما هي باللي حاضر موضوعي. ونريد أن نقول الإنسان موجود، نجعله في رتبة الموضوع، فلاحظنا الماهية باللي حاضر موضوعي، باللي حاضر استقلالي. فإذا لاحظنا الماهية باللي حاضر استقلالي هو غير الوجود، لأن ما لاحظنا بما هو طريقي عين وانشئ انتزاعه. وحينئذ إذا لاحظناه باللي حاضر موضوعي نسبة الوجود للماهية نسبة العرض له بالحقيقة بالعرض. وإنما اعتبرنا الوجود لها لأننا نريد أن نحكي عن متن الواقع، ونحكي عن متن الواقع بما يظهر للواقع للنفس وهي الماهية، إذ الواقع لا يمكن أن يأتي للنفس. فاضطر العقل لكي يعبر ويحكي متن الواقع أن يعتبر الوجود للماهيات بتبع الوجود الأصيل، بعرض الوجود الأصيل. إذا اتصال النفس بالخارج عن طريق الماهيات، وإذا أراد أن يحكم على الخارج ويرى أن وجود القيام في الخارج متحد مع وجود الإنسان، كيف يصل إلى تلك الحقيقة؟ عبر الماهيات. فيقول زيد قائم، النار في الموقد، زيد مريض، لأنه الإنسان والنفس والذهن يتصل بالخارج عن طريق شنو؟ الماهيات. فلا بد أن يعتبر الوجود للموضوع، لا بد أن يعتبر الوجود للعدم. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، والأحكام فرع أن يكون الموضوع ثابت والحكم هم له ثبوت، وإلا لو كان الحكم معدوم كيف يحكم بالمعدوم على الثابت؟ فاضطر الذهن أن يعتبر الوجود للماهية. وهنا يوجد اشتباه في المطلب، من جهة أنه قالوا أن هذه الماهيات موجودة في النفس لأنها صور، والصور من الوجودات القائمة في النفس، فلماذا يعتبر لها الوجود مع أن لها وجود وهو قائم بوجود نفس؟ والمعقولات الفلسفية أيضا قائمة في النفس، فلها واقعية بواقعية النفس، فلماذا يعتبر الوجود لها؟ يقول السيد العلامة: فرق بين تلك الصور القائمة في النفس وبين الماهيات والمعقولات الفلسفية، وبين الماهية والمعقولات الفلسفية التي نأخذها في موضوع القضايا الموجبة المعبرة عن متن الواقع، ليس هي. إذا الصورة تارة تلحظ كوجود خارجي ليس على نحو الحكاية، له منشأ آثار كالرفع الجاه الابتهاج، فنلاحظ الصور كوجود، هذه وجود لحظات، وجود صور مماهيات. الوجود الماهية ثابت في النفس كصورة موجودة بقيام النفس، وهذه الوجودات في النفس سنخ وجود خارجي له آثار خارجية، وليس هذا الذي نقصده عندما نقول الإنسان موجود. نحن لا نريد أن نقول وجود الإنسان في الذهن موجود، إنما ندعي أن الإنسان في الخارج موجود، خارج النفس موجود. دقيقين في المطلب. فرق بين ما نجعله موضوع في القضايا الحملية وبين ما هو موجود في أفق النفس. ما هو موجود في أفق النفس؟ وجود الصورة، وهي وجود خارجي له منشأ للآثار. مو هذا الذي نقصده عندما نقول الإنسان موجود، مو قصدنا أن وجود الإنسان ثابت في النفس، مقصودنا أن الإنسان ماهية تشير إلى خارج النفس، وتقول ونقول أن الإنسان موجود في الخارج، مو وجود الإنسان صورة موجودة في النفس. هذا الإنسان في هالقضية الموجبة غير الإنسان الذي فرض أن له واقعية بواقعية النفس. وعندما نقول في الآلية المركبة الإنسان كاتب، الإنسان قائم، الإنسان نائم، ما نقصد أن وجود الإنسان كصورة في النفس هي قائمة هي نائمة، بل نقصد أن الإنسان ماهية تشير إلى حد كمالي خارجي، نريد أن نقول متحدة مع القيام. اللي يسمون هذا بلحاظ شنو؟ الوجود الذهني المرآتي الحاكي، لا الوجود الخارجي. وإلا إذا لاحظت الوجود خي وجود صور وليست هي نفس الموضوع. ومن هنا وقع الاشتباه أنه النفس توجد فيها المعقولات الفلسفية والمنطقية، بل حتى العدم كصورة موجودة في النفس. هذا غير الذي نفرض له الوجود عندما نريد أن نحكي متن الواقع في القضايا الموجبة. ومن هنا حصل الإش، ما واضح كلامي أو لا؟ ففرق بين الوجود الخارجي للنفس لصورة إنسان قائم قاعد علة معلول كصور، وهذا وجود، هذا أصلا سلخ الوجود، مو ماهيات ولا معقولات ولا مفاهيم، هذه وجودات خارجية جزئية حقيقية شخصية منشأ للآثار، وليس هذا هو مقصودنا بالمعقول الأولي أنه كلي أو المعقول الثانوي كلي، هذا وصف للأمور التي ليست بلحاظ كونها موجودة شخصية خارجية، إذ الخارجي لا كلي ولا جزئي. من لاحظ إحنا صورة الإنسان كوجود في النفس منشأ لرفع الجهل عن النفس طارد لعدم نفسه، نقصد إحنا نحكي عن الإنسان في الخارج، هذا الذي يضطر النفس أن يعتبر له الوجود، وهذا اللي قلنا أن الماهيات ظهورات للأشياء في الذهن، ظهورات الخارج، ونريد أن نحكي عن متن كيف نحكي عن متن الواقع؟ مو متن الواقع، واقع خارج النفس، مو نحكي عن متن الصور، إذا نحكي عن متن الصور هذا اللي قال عنه السيد العلامة أن هذه وجودات ذهنية موجودة بالنفس، مو بحثنا. الذي نريد أن نعتبر له لا وجود له لا في نفس ولا خارج، والصور التي هي حاكية عن خارج النفس حاكية عن بل وراء النفس ليس لها وجود لا في نفس ولا خارج، إذا ما لها وجود في نفس ولا خارج لا بد أن نعتبر لها الوجود. إذن ينبغي التفريق بين نفس الصور كوجودات خارجية، فهذه ما تحتاج إلى اعتبار، والعلامة هم يقول ما يحتاج إلى اعتبار لأنها وجودات ذهنية قائمة في النفس كصور، ونريد أن نحكم على الصورة كوجود خارجي منشأ لآثار، كيف علم، كيف طارد للعدم، يوجب الابتهاج، يوجب الحزن، يوجب السرور. وبينما نعتبر له وهي الماهية التي هي قالب الوجود في الخارج، ظواهر الوجودات الخارجية، مو وجود خارجي في قبال ذاك الوجود الخارجي، عندنا وجود خارجي للإنسان تترتب عليه آثار كالقيام والقعود والنوم، يشغل حيز من الفراغ في عالم المادة، ما نتكلم عن الصور في بحث الوجود المثالي في النفس، النفس وجود مثالي يقولون، والخارج زمان ومكان مادة، فهناك بون شاسع. إذن الموضوع في قضايانا والمحمول غير هذه الصور كوجودات خارجية في النفس. إذن يتبين من جميع ما ذكرنا أنه بالنظر التأملي لكلام السيد العلامة فإنه لا يرد عليه الاعتراضات التي سجلت عليه، فهو يقول هم لا بد أن تربطوا المطلب بأصالة الوجود، هذه النكتة الأساسية، ما ربطوها هم بأصالة الوجود، لما جئنا إلى كلام المشهور قالوا الإنسان موجود ما في مشكلة له مطابق في الخارج، الإنسان كاتب له مطابق في الخارج، فقط عندهم مشكلة في القضايا العدمية، فقالوا هذه ثبوت تبعي، مع أن المشكلة موجودة حتى في تلك القضايا، فإن الماهية ما موجودة في الخارج حتى تقول الماهية قائمة، الإنسان قائم أو الإنسان موجود، الوجود الإنسان موجود مو الإنسان موجود، فاحتجنا أن نعتبر لها الوجود، واعتبار الوجود لها اضطراري للحكاية عن متن الواقع، وقلنا اعتبار الوجود ليس اعتبار معتبر وفرض فارض، بل له مناشئ واقعية، وليس هو مثل الفاعل مرفوع أو زيد الذي يلعب معي اليوم ملك وبكرة هو مملوك، هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد العلامة، وبه تم الكلام في وين؟ في المبنى ثاني، المبنى الثالث، وهو المبنى الذي ذهب إليه الخاجة نصير الدين الطوسي من أن نفس الأمر الذي جعلت مطابقته مناطا لصدق القضايا المراد منه العقل الكلي أو قد يسمى بالعقل الفعال. وتوضيح كلامه رحمة الله عليه يتم ببيان عدة مطالب. المطلب الأول، ذهب الحكماء مشهورهم إلى أن الممكنات على أقسام ثلاثة، وقد أشير له في البداية. القسم الأول المجرد ذاتا وفعلا، فهو ذاته مجردة وفي فعله لا يحتاج إلى مادة، فهو مجرد محض ذاتا وفعلا. القسم الثاني المجرد ذاتا لا فعلا، فهو ذاته مجرد ولكنه في مقام أفعاله يحتاج إلى المادة، فيحتاج إلى المادة في مقام الفعل، وإلا الذات هي مجردة. الثالث المادي ذاتا وفعلا. مثال، اترك الأول لأن مثال نمثل بالعكس. مثال الثالث الجسميات، فإن الجسميات عبارة عن أمور مادية ذاتا، وأيضا هي في مقام الفعل تحتاج إلى المادة، وهذا لا إشكال فيه. وأما الثاني فالمعروف بينهم هو النفس، فإن النفس مجردة شنو؟ ذاتا على رأي مشهور الحكماء يعني مو المتكلمين، وإلا في كلام عند المتكلمين. الحكماء يقولون أنها مجردة ذاتا ولكنها في مقام الفعل تحتاج إلى مادة، فالنفس في مقام الفعل في هذا العالم تحتاج إلى وين؟ إلى مادة. ولهذا النفس لكي تتحرك، لكي تقوم، لكي تقعد، تحتاج إلى المادة في هذا العالم. نعم، بعل لعله في عوالم أخرى لا تحتاج إلى المادة، في العوالم غير المادية لا تحتاج إلى المادة. إنما الكلام في الأول، فقد وقع كلام أنه هل يوجد عندنا في عالم الإمكان موجود ممكن مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ما يحتاج إلى فعل شنو؟ إلى عائلة مادة، ولا ذاته هي تحت مادية. فقد ذهب المتكلمون المعروف بينهم لا يوجد مجرد هكذا، بل لا مجرد ذاتا وفعلا إلا الواجب سبحانه وتعالى، فهو المجرد محضا من مادة عن المادة في ذاته وفي فعله. وأما كل الممكنات فإنها لا يعقل أن تكون في مقام فعلها مجردة، فهي إما ذاتها أيضا مادية، أو إذا قبلنا الذات التي تكون مجردة كالنفس لكن في مقام فعلها تحتاج إلى مادة، مجرد عن المادة والفعل لا يوجد. بينما مشهور الحكماء ذهبوا إلى أنه يوجد عندنا مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. نعم ممكن غير واجب الوجود. ولهذا قسموا عالم الإمكان إلى قسمين: عالم المجردات وعالم الماديات. وعالم المجردات أسموه بعالم الأمر، وعالم الماديات أسموه بعالم الخلق. ألا له الخلق والأمر، اشتقاقا من الآية نقول ولعله، احنا نقول هم قالوا اشتقاقا، احنا نقول لعله، لعله في مقام التفسير لعله اشتقاقا من الآية وله، بل ألا له الخلق والأمر. وسموا المجرد عن المادة ذاتا وفعلا بعالم الأمر، فإذا عالم الأمر هو العالم الموجودات المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. وخصوصية هذه الموجودات كما قرروا لا تتوقف إيجادها على شيء، لا تحتاج إلى الاستعدادات، لأن الاستعداد من شؤون وين؟ المادة. فلا تحتاج في إيجاد معاليلها وأفعالها إلى استعداد، بل كن فيكون. وقالوا أن الملائكة من هذا القس، الملائكة بحسب ما يستفاد من النصوص من هذا القبيل، مجردة ذاتا وفعلا، ولا تحتاج في إيجادها إلى استعداد ومادة، بل كن. فغايته أن بإقدار من الله، خب ما يقول في نفس الله، فإن المجرد في فعله هل هو مستقل أو أنه يحتاج إلى إذن من واجب الوجود؟ فقالوا الملائكة عباد مكرمون، فلا يصدر ولا يمكن أن يصدر منهم شيء إلا بإقدار من الله، ولكن فعلهم كن فيكون. خب الله عندما أوجد الأشياء وأوجد الكون هو باشر الإيجاد يعني بالملائكة؟ قالوا بالملائكة، ما معنى أنه كن فيكون؟ الله ابتداء بدون وسائط، عالم المدبرات أمرا، مدبرات أمرا. إذن هذا سنخ وخصوصية أي عالم؟ عالم المجردات، عالم الأمر. وأما عالم الخلق فيحتاج إلى المادة ويحتاج إلى الاستعدادات وما شاكل ذلك. إذن والخاج نصير الدين الطوسي يرى أنه يوجد عندنا عالم من عوالم الإمكان تكون الموجودات فيها مجردة ذاتا وفعلا. هذا المطلب شنو؟ الأول. الآن ما هو اسمه بالاصطلاح الروائي ملائكة؟ احنا نسمي باصطلاح آخر، هل يوجد غير الملائكة؟ هذا بحث في الصوريات، بحث في مصاديق الموجودات، ما لنا علاقة الآن بالتسمية. المطلب الثاني، قسم المشاء الموجودات في عالم الأمر المجرد ذاتا وفعلا إلى مجموعة من الموجودات أطلقوا عليها بالعقول، فمقصودهم من العقل الأول الثاني موجودات مجردة ذاتا وفعلا لها أفعال لا تحتاج في أفعالها إلى المادة. وقسموا العقول والموجودات إلى مراتب عشرة، فقالوا بالعقول العشرة، وهذه العقول موجودات طولية وليست موجودات عرضية، وكل عقل وموجود لاحق يحتاج ويفتقر إلى الموجود السابق في إيجاده، فالله سبحانه وتعالى تعلق إيجاده بالموجود الثاني والثالث عبرة وسائط فيض، وهو الموجود الأول والثالث بواسطة الثاني والثالث كذا، تسمى بالعقول الطولية. وأطلقوا على العقل العاشري بالعقل الفعال، والعقل الفعال هو المجرد عن المادة ذاتا وفعلا في المرتبة العاشرة، وسمي في فعال لأنه يعتقدون أنه المدبر لعالم المادة، هو المدبر لعالم المادة. إذ المدبرات أمر عالم المدبرات، المدبر لعالم المادة ما هو؟ العقل العاشر أي الموجود العاشر. وهذا يطلق عليه بالعقل الفعال. المطلب كم؟ الثالث. أطلقوا على العقل الفعال بل سائر العقول بالعقل الكلي، قالوا عقل كلي. وما هو مرادهم من العقل الكلي؟ شيء كلي يأتي إن شاء الله بيانه، المراد من الكلية التي تكون وصفا للعقول، كل هذا تقديم إلى بيان كلمات من خاج نصير الدين الطوسي، وكلام فيه طويل، وقد ألف رسالة نصير الدين الطوسي، ألف رسالة في ذلك، وقد نقلها الشيخ العلامة حسن زاد آملي، هناك رسالة ألفها الشيخ الطوسي في مسألة إثبات نفس الأمر، وقد نقلها الشيخ حسن زاد آملي رحمة الله عليه في كتابه سرح العيون في شرح العيون صفحة 494، ونقلت لكم الرسالة في الجروب، وقد علق عليها وذكر هو تحقيق بعد ذلك الشيخ حسن زاد آملي للمطلب في كتابه سرح العيون في شرح العيون، نقل الرسالة الطويلة، وهناك برهان طويل ذكره الخاجة نصير الدين الطوسي. نحن أولا نقرر كلام المطلب الكتاب ثم نخرج شيئا إن شاء الله بعد ذلك عن الكتاب، ونحاول أن ننظر إلى الرسالة وما ذكر فيها وبرهانه، فلكي يكون المطلب شموليا أكثر، ونرى أن الإشكالات والاعتراضات التي ذكروها عليه هل هي تامة أو غير تامة، وهل المطلب مرتبط، هل المطلب يتوقف على العقول الطولية أو ما يتوقف، وشنو مقصود خاجة نصير الدين الطوسي بالدقة، يأتي إن شاء الله تفاصيل التفاصيل في أثناء البحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. اللهم صل وسلم.